بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف. هذا التبويب بديع جدا، حينما قال باب ذكر وجوب الوضوء، أي يجب الوضوء على من أحدث، ومن ذلك خروج شيء من السبيلين. باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أي أن الريح قد يكون أحيانا له صوت يسمع بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف، توجد الرائحة الكريهة، أعزنا الله وإياكم بطاعته وكفانا الله وإياكم معصيته. هذا تبويب جميل، ونستطيع أن نبوب عليه باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وتبويب ابن خزيمة واختيارنا للتبويب مما يدلنا على الجهد الذي بذله أهل العلم حينما صنفوا مصنفاتهم على أبواب الفقه، لأنه يحتاج أن ينظر في فقه الحديث، ثم ينظر في أين يضعه، ثم ينظر ماذا يبوب له، فجزاهم الله خير الجزاء على ما بذلوه لأمة الإسلام. قال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن عبد الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهكذا ابن خزيمة يسوق الراوي كاملا. ثم قال: وحدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد، يعني ابن عبد الله، كلاهما عن سهيل، يعني الدراوردي وخالد بن عبد الله وهو الطحام، كلاهما عن سهيل وهو سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه اللي هو أبو صالح وهو ذكوان السمان، وسهيل ثقته في عام 34 و100، وأبو صالح الذكوان، أبو صالح ذكوان السمان توفي في عام 100، عن أبي هريرة. وصالح أبو صالح ذكوان قصته معروفة، كان إماما كان مؤذنا في مسجد، ونقل ذلك الأعمش أنه تأخر إمام المسجد فصلى بهم، يقول فما كاد يجيزها من شدة بكائه. إذن يقول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي من المرض أو القرقرة أو شيء، فأشكل أي التبس، خرج منه شيء أو لم يخرج. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للاستشكال، ما معنى فأشكل؟ خرج منه شيء أو لم يخرج، أي خرج منه شيء من الحدث، أي صار عنده مشكلا خروج شيء أو عدم خروج الشيء. لأن الإنسان قد يحصل في بطنه شيء أو حركة في أحد الموضعين فيظن أنه خرج منه شيء. قال: فلا يخرجن حتى يسمع صوتا، أي صوتا بأي شيء، بالأذن، أو يجد ريحا، أي ريحا كريهة يشمها بالأنف. ومعنى هذا أي حتى يتيقن وجود الحدث. وقوله فلا يخرجن، لماذا؟ لأن المتيقن إذا تيقن أنه على طهارة فلا تذهب طهارته بالشك، ولذا القاعدة المتيقن لا يبطله الشك، المتيقن لا يبطله الشك. لما أورده قال: هذا حديث خالد ابن عبد الله، لأنه قد روى الحديث من طريق الدراوردي ومن طريق خالد ابن عبد الله، فهذا اللفظ هو لفظ خالد بن عبد الله الطحام. هذا الحديث ممن شرحه البغوي في شرح السنة، وكتاب البغوي من الشروح العظيمة. فيقول البغوي: معنى حتى يسمع صوتا، يقول حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط، قد يكون أصم لا يسمع الصوت، وقد يكون أخشم لا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. فإذا تيقن الحدث خلص يكفي، ولا يشترط السماع أو الشم، المهم أنه تيقن الحدث. وقال المازري في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء، يعني هذا أخذ من هذا الحديث. ونحن لدينا أدلة أخرى، لكن حتى نتعلم كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. طبعا هل تخرج الريح من القبل؟ الجواب لا، لا تخرج الريح من القبل. وقد توجد تجعدات عند المرأة تخرج يسمع الصوت لكن لا ريح يخرج من قبل المرأة. وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، فهذا الخاص هنا عام، دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهذا هو قول عامة أهل العلم. إذن هذا الحديث هو من الأحاديث التي رواها أبو هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو صالح، وعن أبي صالح سهيل. وهنيئا لسهيل بن أبي صالح السمان أبو يزيد المدني الثقة المتوفى عام 38 و100، هنيئا له أنه يروي علم أبيه، فقد جمع برين، برا بأبيه وبرا بالأمة، إذ نقل هذا العلم. وهذا النوع من رواية الإبل عن أبيه. وأبو هريرة هو أحفظ من روى الحديث في عصره، أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في بصره. طبعا الحديث جاء في صحيح مسلم بلفظ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد، هكذا لفظة الإمام مسلم. والمراد بالمسجد في صحيح مسلم المراد محل صلاته، أي لا ينصرف من موضع صلاته لأجل الوضوء، لأن المتيقن لا يطول شك كما هي القاعدة. قال الطيب شارحا هذا، قال هذا يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد، لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي المؤمن التقي في المسجد لأنه مكان الصلاة ومعدنها، وكأن من هو خارج منه خارج من حكم المصلي مبالغة. يقول الطيبي فعلى المؤمن ملازمته والمواظبة على إقامة الصلوات مع الجماعة. طبعا الإنسان لما يواظب على الصلاة في المساجد يعني ينوي نيات منها تحقيق هذه الشريعة واستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تفقد الإخوان. وحقيقة هذه المساجد نور وخير وبركة، وصوت الأذان الذي نسمعه في الصلوات هو دعوة عظيمة إلى دين الله تعالى. نحن الآن لما سكننا في بلاد بعيدة يعني يشق علينا إنكار المنكر في بعض المواطن، ولكن الحمد لله لما نسمع الأذان فهو حجة الله على الجميع. فعلى الإنسان أن يعظم المساجد وأن يحضرها، وأن تكون علاقته طيبة بأئمة المساجد والمصلين يتناصح معهم، لا سيما من هو مثلنا فعليه أن ينصح الأئمة وأن يتواصى معهم، وأن ينصر المسلمين الذين يصلون في المساجد لأجل تكثير الجماعات ولأجل إحياء هذه الشعيرة. وعمارة المساجد بحضور الصلاة فيها والعبادة فيها وتعليم أهلها، وذلك ينبغي على كل إنسان أن يكون له دور في هذه المساجد، معلما فيها العلم أو متعلما العلم أو مرشدا أهلها. يتفقد الإنسان إخوانه ذهابا وإيابا، مسلما عليهم، متحببا لإخوانه المؤمنين، ناصحا لهم، موجها إياهم. نسأل الله أن يرحم ابن خزيمة الذي نقرأ كتابه، ونسأل الله تعالى أن يرحم علماء المسلمين الذين ركبوا البحر وقطعوا القفر حتى بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض أجمعين، ثم خلفت من بعد ذلك خلوف نقلوا لنا هذا العلم حتى وصل إلينا سالما محفوظا. وعلى كل إنسان أن يؤدي دوره في تعلم الحديث وتعليمه ونشره وبثه بين الأنام، فإن تعليم العلم من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.